أحلام بنتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا في عز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة ونحن نواصل فيها الموضوعات الشائكة مناطق التماس أرض المواجهات عالم السياسة صنع السياسات والمشاركة فيها. اليوم سنتحدث عن هذا من منطلق الموازنات والأولويات، لأن بعض المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية بيقولوا صعب علينا إن احنا نختار حزب ونسيب حزب، لأن مفيش حزب بيعبر عن رأينا كله ومفيش حزب ضد وجهة نظرنا كلها. يعني كتير جدا من المسلمين بيخشوا معارك زائفة وبيخشوا معارك سنوية وبيسيبوا المعارك الأساسية. يبقى احنا إذن محتاجين منطق منهج للأولويات. يقول لي 1 2 3 4. عايزين نتعلم المنطق ده من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في منطق الموازنات ومنطق الأولويات. الشريعة الإسلامية كلها مبنية على تحقيق المصالح. الأحكام الشرعية فيها تلازم مع المصلحة. يعني الفقه كله أحكام المعاملات كلها بتحقق مصالح، ولذلك أينما كانت المصلحة هتلاقي على طول الإيه؟ الشرع. في تحليلات كتيرة جدا للعلماء والفقهاء في تحليل المصلحة، بيان أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، لأن الدين يا جماعة جاي لمصالح الناس، والسياسة الصح هي تحقيق مصالح الناس. يعني لما تيجي تسأل أساتذة السياسة أو العلماء أو واحد سياسي، فكل واحد هيعرف لك السياسة من منظور إيه معين. إحنا عندنا بقى، إحنا المسلمين عندنا السياسة هي تحقيق مصالح الإيه الناس. ما هو المصلحة قامت عليها الشريعة. طالما الشريعة قامت على المصلحة يبقى المسلم على طول بيجري ورا الإيه المصلحة، وفقا لمنطق الموازنات والأولويات. طبعا المسلم في المجتمعات غير الإسلامية بيتحرك على أكتر من مستوى. يعني أنت دلوقتي عايش في مجتمع غير إسلامي، عندك كذا مستوى. عندك مستوى الأسرة، عندك مستوى المجتمع المدني، عندك مستوى الأحزاب، عندك مستوى الدولة. يبقى أنا عندي 4 مستويات. مستوى الأسرة أنا بتحرك فيها، ودي احنا اتكلمنا عنها كتير. المستوى التاني بقى المجتمع المدني اللي في الدول غير الإسلامية. ايه المجتمع المدني ده؟ ببساطة يا جماعة المجتمع المدني ده هو النوادي والجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية وكل اشكال الترابط الاجتماعي بين الايه الناس. فالمجتمع المدني التحرك فيه مهم جدا بالنسبة للمسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، لان المجتمع المدني ده بيبقى الارض اللي بيتزرع فيها بذرة الايه السياسات المختلفة. فالنقابات، الاتحادات المهنية، النوادي، الجمعيات الخيرية، المراكز الإسلامية، كل ده مجتمع ايه مدني. فده مستوى لازم يتحرك فيه الايه المسلم. المستوى الثالث اللي يتحرك فيه هو مستوى الأحزاب السياسية. في الدول الغربية بالذات وفي يعني ملايين المسلمين بيعيشوا فيها، في العديد من الأحزاب، وكل حزب قائم على فلسفة وعلى رؤية وليه منهج وليه برنامج. أنا كمسلم المفروض أدرس برنامج كل حزب وأشوفه بيقدم إيه وفق منطق الموازنات. يعني مفيش حد يقول لي مفيش حزب بيعبر عن رأيي 100%، ولا حتى في أي حتة في الدنيا، مش في المجتمعات غير الإسلامية بس، في أي حتة في الدنيا مفيش حزب بيعبر عن الرأي الواحد بنسبة 100%. ولكن يا جماعة هي الأغلبية لمين؟ الحكم للأكثر، ده بنسبة 70%، الحزب التاني بنسبة 50، يبقى أنا مع اللي بنسبة 70. في حزب هيحقق لي مصالح أكتر ويدافع عن حقوقي أكتر من حزب تاني، يبقى المسألة ماشية أيهما أكثر نفعا للمسلم وللإيه؟ وللمسلمين. ده منطق الموازنات. حد يقول لي ده منطق الموازنات، ده منطق البراجماتية. البراجماتية دي الفلسفة اللي بتحكم الأمريكان، اللي هو الناس عندهم نزعة عملية، بيبصوا للمردود، مردود الشيء، كل حاجة لو ليها مردود تبقى كويسة عندهم. لا، الإسلام ليه رؤيته وليه منهجه المختلف، ومنطق الموازنات هنا بالضرورة مش منطق بيشبه المنطق البراجماتي الأمريكي بالظبط. ده المنطق الموازنات ده يا جماعة ده موجود، احنا يعني تم استنباطه من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. يعني ايه موازنات؟ يعني عندي حاجتين بقارن بينهم، الأكثر نفعا باخده والأقل نفعا بسيبه. طيب ده لو في مقارنة بين حاجتين نفعتين، طب لو في مقارنة بين حاجتين كلاهما ضار، على طول عندي قاعدة قالها لي الفقهاء استنبطوها من آيات القرآن، ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين. وليهم تعبير تاني يقول لك أهون الشرين. ما هو اختيارات الحياة فيها أبيض وأسود، أو حاجة نافعة كلها أو حاجة ضارة كلها، ما كانت الدنيا بقت سهلة يا جماعة، وما كانش حد غلط ولا ضل. فهي حساب منافع، حساب مضار. طب تعال نشوف القرآن الكريم في هذه الآيات المتعددة والكثيرة بيوضح لنا ده. مثلا في قصة هارون عليه السلام، لما سيدنا موسى ترك هارون وذهب للقاء ربه عشان يجيب بقى التوراة، ساب هارون، وهارون عليه السلام كان نبي، وسيدنا موسى قال له يعني خلي بالك من وحدة بني إسرائيل. فلما رجع موسى من عند ربنا، بني إسرائيل طبعا احنا عارفين اللي عملوه مع سيدنا يوسف، يعني قسوة قلب وغباء عقل، مسألة كانت صعبة قوي. فسيدنا موسى لما رجع لقاهم بيعبدوا العجل، ياه، بعد كل اللي عمله سيدنا موسى عشان يفهمهم عبادة الله الواحد، رجع لقاهم بيعبدوا الايه؟ العجل. فسيدنا موسى ألقى الألواح، ألواح التوراة، ألقاها وأخذ برأس أخيه يجره إليه. في آية تانية سيدنا هارون رد عليه وقال له يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، عمال يشده، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني هنا هارون عليه السلام عمل موازنات بين وحدة بني إسرائيل وبين إن هما يتخلوا مؤقتا عن عبادة الله الواحد لحد ما يرجع موسى بقى يقدر يتفاهم معاه عليه السلام. فعمل منطق إيه؟ موازنات، لأن وحدة الجماعة في الوقت ده كانت مقدمة، لأن في وحدة الجماعة بقاء هذه المجموعة، وفي تفتت الجماعة القضاء التام على هذه الإيه؟ المجموعة. ويبدو أن سيدنا موسى اقتنع، لأنه بعد كده ما اتكلمش مع هارون عليه السلام، وحول الكلام بقى للسامري اللي هو كان سبب المصيبة كلها. قال ما خطبك يا سامري، يعني كأنه اقتنع بكلام مين؟ هارون عليه السلام. هنا منطق موازنات، منطق الموازنات واضح جدا في قصة العبد الصالح في سورة الكهف. قصة العبد الصالح الذي يعني هو مشهور عند البعض بالخضر، ما هو كل قصته مع موسى عليه السلام برضو، لاحظ برضو حضور شخصية موسى عليه السلام. ما هي برضو مسألة الموازنات بين حاجتين. يعني لما موسى عليه السلام ركب معاه السفينة فانطلق حتى إذا ركب السفينة خرقها، العبد الصالح خرقها. موسى قال عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لسه منطق الموازنات مش موجود مع موسى عليه السلام. فالعبد الصالح في الآخر بقى حب يفهمه منطق الموازنات، فقال له في الحادثة دي إيه؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أنا عندي حاجتين، لو هو بوظ السفينة السفينة هتفضل مع المساكين، لو هو ما بوظهاش الملك إيه هياخدها. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ ضررين، ارتكاب الضرر الأقل لدفع الضرر الإيه؟ الأكبر. دي تاخدها وأنت بتتعامل مع الأحزاب هناك. لما يكون صعب عليك إن أنت تختار، على طول هتقوم عامل حساب منافع حساب مضار، وتشوف اللي نفعه أكتر من ضرره، أو اللي ضرره أقل من ضرر الشيء الآخر، فارتكاب أخف الإيه؟ الضررين على طول. منطق موازنات ده سبحان الله، سياسة 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 وعلم وتفكير. يا سلام، ربنا بيعلمنا حاجات عظيمة جدا يا جماعة. يعني إن في ناس بتقرأ القرآن بس عشان تاخد حسنات، مش عايزة تفهم، مش عارف ليه. طب ما نفكر في الحاجات دي، ده ربنا هنا بيعلمنا سبحانه وتعالى منهج التفكير العلمي، منهج التفكير العلمي. إذن منطق الموازنات ده منطق أخده كده من القرآن الكريم، وروح للسياسة، وروح للسياسة، أقرن بين الأحزاب بين النقابات. طب لو في اتنين كده مرشحين بعضهم، هختار ده ولا اختار ده؟ ها مش عارف، أبتدي أدرس شخصية ده وأدرس شخصية ده، وأعمل منطق موازنات، وأجيب الورقة والقلم وأكتب مميزات وسلبيات هنا مميزات وسلبيات هنا، وأحسبها، وفي الآخر أختار وفق منطق المصلحة. وطبعا المصلحة هنا مش المصلحة الفردية فقط، ولكن المصلحة الفردية في ضوء المصلحة الجماعية، جماعة المسلمين. لنا عودة أخرى إن شاء الله في الجزء الثاني.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
أرحب بكم مرة ثانية. النقطة الأخيرة اللي كنا بنتكلم فيها هي فلسفة الموازنات في اتخاذ القرارات السياسية وفي اختيار الأحزاب وفي اختيار الأشخاص، وبينا إزاي إن الموازنات هي منهج القرآن ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده كلام مش موجود كده نظري بس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه. طبعا على طول هتفتكروا الحديبية، صلح الحديبية. في صلح الحديبية كان منطق الموازنات بقى على أعلى مستوى، وكانت أول مرة تحصل، الصحابة ليهم رأي، والرسول صلى الله عليه وسلم حساباته السياسية لرأي تاني، وبيجوا يعملوا صلح الحديبية. الذي كان يعقد هذا الصلح مع محمد صلى الله عليه وسلم مرضاش يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا باسمك اللهم. ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وافق باسمك اللهم، ما فيهاش شرك، يعني المضمون واحد باسمك اللهم، خلاص ماشي. طيب جه وهو بيكتب، وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو اللي بيكتب، فبيكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي كان يفوض النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا لو كنا عارفين ان انت رسول ما كناش اختلفنا معك، فتكتب محمد ابن عبد الله. فكان ألم علي بن أبي طالب كان كتبها خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي علي يعني يمسحها. علي مش قادر يمسحها، مش قادر يمسح رسول الله، أم هو ماسك الممحاة ومسحها. هو مش بينكر ان هو رسول، بس خلاص الصلح يتم، خلاص مش هنخسر ونوصل للأهداف اللي احنا عايزينها وتحقيق مصالح المسلمين، لأن كان مصلحة المسلمين في الوقت دوت وفق منطق الموازنات، وفق منطق الموازنات هي ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق على الحاجات دي. شايفين؟ عشان برضو بعض اخواننا في الغرب او هنا او هناك بيمسكوا كده في حتت ومش عايزين يسيبوا فيها والدنيا تقوم وما تقعدش ونخسر كتير. لا، في حاجات بسيطة ممكن لو سكتنا عنها او تنزلنا عنها مش هتخسر الدنيا، بس في سبيل ان احنا نحقق مصالح ايه؟ اكبر يا جماعة، مصالح اكبر. ده منطق الموازنات يا جماعة. منطق الموازنات يا جماعة. شايفين؟ عايزين نتعلم منه. ده انا عندي كمان منطق اولويات. ما ينفعش اقدم حاجة على حاجة. ما ينفعش اقدم الحاجات الصغيرة على الحاجات الكبيرة. والحاجات الكبيرة برضو لازم اعمل ترتيب بينها، لان في اولويات، حاجة تؤدي الحاجة. وبرضو القرآن علمنا منهج الاولويات، ان احنا ما نقدمش حاجة على حاجة عشان نوصل في الاخر للنتيجة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ يعني عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، هذه كفتين هم. رغم أن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج دي شعائر، لكن لو حطيتها في كفة وحطيت الإيمان في كفة والجهاد في كفة، يبقى أنهي كفة اللي هترجح؟ كفة الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا بيقول لا يستوون عند الله. أدي منطق أولويات. منطق أولويات كمان، ما هو ده النظر وتعالوا نشوف العمل كله بالتطبيق. يعني الإسلام ده مش شعارات بس، شعارات كده ناس بترفعها وما بتطبقهاش. احنا بنعمل دلوقتي كده رافعين شعارات وما بنطبقش في كل حاجة، لكن تعال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين ان في عندي عهد مكي وعندي عهد مدني، وان الطريقة اللي كان بيتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير المدينة. عارفين ان العصر المكي هو عصر العقيدة وضبط العقائد ضبط الإيمان، والعصر المدني هو التشريع والتشريع التدريجي كمان واحدة واحدة. في أولويات. في العهد المكي كان الهدف هو إقامة الإيمان، ولذلك كانوا تعبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكل شوية يؤذوهم ويضايقوهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم، يلا بقى عشان احنا خلاص دول عمالين يضايقونا. هنا بقى منطق الاولويات. لو دخلوا معهم في الوقت دوت في قتال، مش تقدير النبي صلى الله عليه وسلم ان مش هيبقى مصلحه. ده هنا كمان الوحي ما سابش النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الايه القرانيه كفوا ايديكم ما تقتلوش. هما اللي يعملوا ايه دلوقتي؟ واقيموا الصلاة واتوا الايه؟ الزكاة. يبقى انا عندي مراحل، عندي مراحل يا جماعة، عندي اولويات. نمرة واحد وبعد كده نمرة اتنين وبعد كده نمرة تلاتة. كمان من ضمن هذا المنطق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الايمان بضع وسبعون شعبة. ده الإيمان حاجة وسبعين درجة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ده حديث مليان. أولاً في درجات بضع وسبعون شعبة، وواضح بقى كمان الترتيب، ما هو أعلاها وأدناها، يبقى في مسلسل بقى نازل من فوق لإيه؟ لتحت. ده كمان في معنى تاني، أنتم ملاحظين هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق وهو بيتكلم عن شعب الإيمان. ده الإيمان في ناس بتقول ده مجرد عقيدة بس، لا، ده الإيمان بقى في الإسلام، الإيمان الحقيقي ده عمل كمان، ما هو إماطة الأذى عن الطريق ده عمل. إذن نحن مأمورون في التصرفات السياسية، في المشاركة السياسية في المجتمعات الأجنبية، بالذات في المجتمعات الغربية، لأن هي مجتمعات السياسة هي اللي بتصنع كل حاجة فيها، كل حاجة بتصنع، السياسات الداخلية والرعاية الصحية وكل حاجة هناك، وفي نفس الوقت بتأثر على مصائر دول تانية خارج العالم، في كل أنحاء العالم مصير الشعوب بيتحدد بالسياسات اللي بتصنع دلوقتي في الغرب. فلازم تشاركوا يا جماعة، ولازم تشاركوا صح، ولازم تتعلموا التكتيك السياسي والموازنة الصح والأولويات الصح. فاكرين النجاشي؟ طبعا النجاشي، أحسن حد يقول لي ده أنا هدي صوتي لواحد كافر. يا سيدي ده بيدافع عن حقوق المسلمين، لو بيدافع عن حقوق المسلمين ما تدي صوتك ليه، ما هو هيجيب لك مصالحك، هو اللي هيدافع عن حق الاعتقاد وحق ممارسة الطقوس والشعائر. فيهم ناس كويسين اكسبهم عشان يدافعوا عنك، في جمعيات هناك بتدافع عن حقوق الإنسان اكسبها عشان تدافع عنك، عشان تجيب لك حقوقك، عشان يحموك من الهجوم الرهيب جدا اللي عليك وعلى الإسلام. هرجع تاني لحبيبي صلى الله عليه وسلم. كان في مجموعة من أسرى بدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين بقى معركه بدر دي كانت حاسمه جدا، يعني كانت نقلت المسلمين من حال لحال، نقلت المسلمين من حال لحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اسرى، بعد ما في مجموعه اسرى كده من الكفار والمشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. المطعم بن عدي ما كانش مسلم، بس الرسول هيراعي خاطره، لو قال له يا محمد افرج عن الأسرة صلى الله عليه وسلم هيسيبهم عشان خاطر المطعم بن عدي. عارفين ليه؟ أصل المطعم بن عدي كان ليه دور كبير جدا، وهو ما كانش مسلم كان ليه دور في نقد الصحيفة، عارفين الصحيفة اللي كانت معمولة عشان يضيقوا على المسلمين في الشعاب ويقاطعوهم وحصار اقتصادي واجتماعي، كان المطعم ليه دور في نقد الصحيفة دي، وكمان كان ليه دور في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف. انتوا عارفين أهل الطائف عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا يبقى إذن ده ممكن يكون مش مسلم، ويبقى في بيني وبينه مصلحة، في بيني وبينه عهد، ممكن أراعي خطره، طالما هو بيراعي خطري وهو ممكن يدافع عن حقوقي. ها، ما أنا ممكن أقول لكم كمان قصة وأكررها وليه ما لا. هذا الرجل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ما كان كافر، ما قالش ده بقى كافر نسيبه ونبعد عنه وكذا وكذا، لا، المقياس هو المروءة والشهامة والالتزام وتحقيق مصالح الإيه؟ المسلمين. المنطق ده يا جماعة يعني الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله نبهنا إليه في منهاج السنة وفي السياسة الشرعية، يعني قال مش لازم النظام السياسي في دولة معينة يبقى كله صح عشان اشترك في السياسة، مش لازم، لا، الإمام ابن تيمية بيقول لك لا، انت هنا هتقيم الخير بقدر ما ايه ما تستطيع، وده هو الصح، هو ده الصح يا جماعة، ان الواحد مش لازم يبقى الملعب قدامه مفتوح عشان يجيب جون، ما هو دايما الجون، ودايما يعني لو كلمنا بلغة الكرة دايما انت بتجيب الجون تحت ضغط، فعشان تعمل الخير انت مش هتعمله كده هيبقى الملعب كده مفتوح قدامك فتقوم عامل الخير، لا، الانسان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد، في كبد، في معاناة، معاناة شخصية، معاناة اجتماعية وكذا 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 وكذا. فهنا الموضوع كله ان المشاركة السياسية لابد ان تخضع في المجتمعات غير الإسلامية، لان احنا بنكلم المغتربين، لمنطق الموازنات ومنطق الأولويات. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
إيماني هو كان زادي، وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام.